بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا قد أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عباد الله، إن مما أنعم الله جل وعلا به علينا من نعمه الواسعة الكثيرة ما أنعم علينا من نعمة الفراغ والصحة والعافية، نعمتان عظيمتان يغفل عنهما كثير من الناس. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي نعمتان الناس عنهما بغفلة، فيكون الغبن أي الخسارة لكثير من الناس إلا من استغل هاتين النعمتين العظيمتين. نعم عباد الله، إن نعمة الفراغ ونعمة الصحة من أعظم النعم التي يستعين بها المرء في دينه ودنياه، ليس فقط في دينه عباد الله، بل وكذلك في دنياه. فإن في هاتين النعمتين مما ينتفع به الإنسان في دينه، ومما ينتفع به في دنياه ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه. ولهذا عباد الله، كان نعمة استغلال الزمن والوقت واستغلال الصحة والعافية ووقت الرخاء سبب يحصل به النفع في دين الناس لأفرادهم ومجتمعاتهم، وسبب كذلك لحصول النفع في دنيا الناس لأفرادهم ومجتمعاتهم. إن ذلك عباد الله من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب لصلاح الدين والدنيا، فبالاهتمام بهما يكون صلاح الدين والدنيا للفرد والمجتمع، وبعدم الاعتناء بهما يكون خسارة الدين والدنيا للفرد والمجتمع. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أكثر ما ذكرنا عباد الله بالاهتمام بالزمن والاهتمام بالوقت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقسم الله جل وعلا بالزمن تنبيها للاهتمام به ولأهميته في حياة المسلم. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ويقول سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ويقول سبحانه: والفجر وليال عشر. وغيرها من الآيات الكثيرة التي فيها العبرة والذكرى للاعتبار بهذا الزمان الذي هو في الحقيقة حياة هذا الإنسان. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قرن سبحانه بين هاتين الآيتين للاعتبار والذكرى بأن هذا الزمان ومضي الليالي والأيام سبب للاعتبار والذكرى، فإن المسلم يعلم أن مضي الليل والنهار مضي شيء من عمره، مضي شيء من عمره. ولهذا كان السلف يأمرون بالاتعاظ بمرور الليالي والأيام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن مرور الليالي والأيام إنما هو مراحل من مراحل سفر العبد إلى الله جل وعلا، فكلما مر عليه يوم أو ليلة مرت عليه مرحلة، فإن الموفق أو قال فإن الموفق أو الفالح الذي يستغل هذه الليالي والأيام بإعمارها بما ينتفع في بلوغ سفره. نعم عباد الله، وهكذا كذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ما ندمت على شيء ندمي على فوت يوم طلعت فيه الشمس نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي، نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. فكان يفكرون ويتأملون بمرور الليالي والأيام عباد الله، أن يعمروها بطاعة الله، أن يعمروها بما يقرب إلى الله جل وعلا، بما ينتفعون به في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهكذا جاء عن داود الطائي رحمه الله تعالى أن رجلا جاء إليه فقال: أوصني. فدمعت عيناه فقال: وما يبكيك؟ قال: إن مرور الليالي والأيام ليلة وصية وآية وعبرة، فإن بمرورها وانقضائها ينقضي وينقص العمر ويقرب الأجل. ويريد بذلك رحمه الله أن من لم يعتبر ولم ينتصح ويأخذ الوصية بمرور الليالي والأيام وتقلب الليل والنهار فإنه لم يعرف معنى الحياة ولم يعرف الهدف الذي لأجله خلقه الله جل وعلا. نعم عباد الله، خلقنا الله جل وعلا لمقصد عظيم وهو عبادته سبحانه، فهذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. يعني أن المسلم ينبغي أن يستغل أيام الصحة والعافية والفراغ فيما ينفعه ويقربه إلى الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا كرجل استظل تحت شجرة ثم تركها، استظل تحت شجرة ثم تركها. فعمر هذه الدنيا عباد الله كعمر راحة تحت ظل شجرة،
عمر هذه الدنيا الذي قال على كثير من الناس هو والله قصير قصير قصير. يمثله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل استظل تحت شجرة ثم تركها. وهكذا فيما سبق يبين عليه الصلاة والسلام أن أمر هذه الدنيا أمر هذه الدنيا والماشي فيها كالغريب يعابر السبيل. ماذا عسى أن يفعل الغريب في دار ليس فيها داره وموطن ليس فيها وطنه، إنما يتزود بها ما يبلغه ويوصله إلى وطنه ومحل استقراره. وهكذا كذلك ماذا عسى أن يصنع عابر السبيل الذي يعلم أنه في دار ممر وليس في دار مستقر، حسبه أن يأخذ في طريقه من الزاد ما يبلغه إلى موضع استقراره لأنه عابر سبيل. وهذا حال الناس في هذه الدنيا عباد الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء عند الترمذي من حديث أبي برزة وبمعناه كذلك عنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا أن تستغل خمس خصال، أن تستغل خمس خصال. ومن ذلك أمر عليه الصلاة والسلام باستغلال الشباب قبل الهرم وكذلك الفراغ قبل الشغل، وأنه يسأل يوم القيامة، يسأل العبد يوم القيامة كما في حديث أبي بردة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي حديث عبد الله بن مسعود حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. وفي حديث عبد الله بن عباس اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وطرارك قبل شغلك. يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باغتنام ما تكون به معنى الحياة. وهذا هو هذا هو البطن الذي ينتفع بما يمر عليه من أمر هذه الدنيا والزمان الذي فيه. ولما تفطن الصالحون والسابقون لأهمية هذا العمر كانوا أشد اهتماما به وأشد حرصا عليه. مر بعض الناس بأحد التابعين، مر عليه وهو عامر رضي الله تعالى أو رحمه الله تعالى، مر عليه فقال له طفل أكلمك ساعة، فقال أوقف الشمس حتى أقف لك، ذلك لحرصهم وشدة اهتمامهم بأوقاتهم. ويقول ابن عقيل رحمه الله تعالى أحد علماء المسلمين ألف كتابا واحدا من كتب كثيرة يبلغ 800 مجلد سماه الفنون، أدخل فيه علوما كثيرة. يذكر عن نفسه رحمه الله تعالى من استبخاله على نفسه بالوقت واستغلاله لكل صغير وكبير من وقته أنه لا يدع شيئا يمر عليه من وقته إلا ويستغله، حتى يقول رحمه الله تعالى: فإذا فترت يدي عن الكتابة وبصري عن النظر والمطالعة، وضعف جسمي عن القراءة والبحث والمذاكرة، فإني لم أفت على نفسي أن أشغل أو قال أشغل ذاكرتي بما ينفعني في كتابتي وقراءتي. يعني أنه رحمه الله حتى في وقت فتوره وتعبه ووقفه بعد القراءة والكتابة والمذاكرة والمطالعة والبحث فإنه يستغل وقت الفراغ، يستغل وقت الفراغ فيما ينفعه بعد ذلك بقراءته ومطالعته وكتابته، بما يكون من مذاكرة العلم في خاطره وفي ذهنه ومراجعة بعض ما كتب وبعض ما قرأ وبعض ما ناظر وبحث رحمه الله تعالى. ويقول رحمه الله تعالى: وإن كنت لأستحب أن آكل الكعك وأسفه سفا وأشربه بالماء عن الخبز لفرق ما بينهما من المضغ وطول وقت الأكل. كان يبذل على نفسه رحمه الله تعالى أن يأكل الخبز مع شدة اشتهائه له لشدة حبه للعلم وحرصه على جمعه وكتابته والمطالعة فيه، حتى أنه كان رحمه الله يستغل ذلك بأن يأكل الكعك لأنه يفت أي يفت ويحتى حتوا بالماء فيكون أسهل عليه من أكل الخبز الذي يحتاج إلى اعتناء ويحتاج إلى إدام ويحتاج إلى وقت في أكله ومضغه. وهذا يدلك على اهتمامهم رحمهم الله تعالى بأوقاتهم. وهكذا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن أبي حاتم رحمه الله أحد أئمة أهل الحديث من أئمة المسلمين أن أبا زرعة ذكر يوما لأبيه عبد الرحمن لأبيه أبو حاتم لأبيه أبي حاتم أنه ذكر له يوما ولده عبد الرحمن فقال له يا أبا حاتم إن ابنك هذا لحريص على العلم. فقال نعم والله إنه لحريص على العلم. فقال أبو زرعة ومن شبه أباه فما ظلم. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال وذاك أني لم يكن يفتني شيء من وقتي ووقت أبي إلا أستغله بالعلم والمذاكرة، أسأله وهو يمشي وأسأله وهو ينام، يعني عند امتداده وتهيئه للنوم، وأسأله وهو بالصلاة، وأقرأ عليه بكل وقت، فما من شيء إلا وسألته وتعلمت منه، حتى ألف كتابه العظيم الجرح والتعديل، وكتابه العظيم التفسير الذي صار الناس بعده عيال على ذلكم التفسير العظيم. وهكذا علماء الإسلام لا تجدهم يفلحون وينبغون ويبلغون المنازل العالية إلا باستغلال أوقاتهم وإثناء أعمالهم فيما يكون به الصلاح والانتفاع في الدين والدنيا. هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى أحد أئمة المسلمين المعروفين، كان له في اليوم الواحد أكثر من 9 دروس، وكان من شدة حبه للعلم وشدة حرصه على الاعتناء به والمطالعة والمذاكرة فيه أنه كان لا يعرف النوم إلا أنه أن ينعس على كتاب أو يستند على جدار، يعني أنه ما عرف أن يذوق النوم من شدة حبه واطلاعه وحرصه على العلم. وهكذا كذلك العلماء من بعدهم حتى زماننا هذا، فهذا الشيخ العلامة المحدث الفقيه الألباني رحمه الله تعالى كان شدة في الحرص على العلم، وكان من شدة حرصه على العلم أنه ربما دخل المكتبة الظاهرية يبحث فيها ويذاكر ويقرأ ويكتب، فلا يدري إلا وقد جاء وقت إغلاق المكتبة من أول النهار إلى آخر الليل، وهو لا يدري إلا وقد جاء وقت إغلاق المكتبة إلا أن يخرج لصلاة أو حاجة الإنسان، لا يستشعر مرور الوقت لشدة انهماكه وحبه وتعلقه بالعلم، حتى أن حارس المكتبة أعطاه نسخة من مفتاح المكتبة لما رأى منه شغفه وتعلقه بهذه المكتبة. وهكذا يقول عن نفسه رحمه الله تعالى أنه دون بيده بخط يده ما جمعه من المخطوطات في المجمع في المكتبة الظاهرية ما هو أكثر من أربعين مجلدا خطه بيده رحمه الله لشدة شغفه وحبه وتعلقه بالعلم رحمه الله تعالى. وهكذا كذلك عباد الله، لا ترون صغيرا ولا كبيرا من أئمة المسلمين وعلمائهم، لا في العلوم الشرعية بحسب، بل وفي غيرها من العلوم الأخرى، إلا وتجده كان من أشد الناس حرصا على وقته وعلى عمره وحياته، فبذلك كان ذلكم النبوء وتلكم الرفعة. وبه نعلم عباد الله أن مجتمعا من المجتمعات لا يفلح ولا يرتفع ليس فقط في دينه بل وكذلك في دنياه إلا بالاهتمام بالوقت والحرص عليه وإعماله وإشغال الناس بما فيه نفع، فإن الرقي الحضاري والارتفاع المادي كذلك لا يتوفر إليه بالضياع وبالغفلة وبالنمو واللعب وكذلك الإعراض عن استغلال الأوقات والأعمار، بل إن ذلك لا يتوفر إليه عباد الله، إن باستغلال الأوقات والأعمار بما يقوم به النبوغ في دين ودنيا. وتلك سنة الله جل وعلا، تلك سنة الله في من سبق، فما ارتفعت أمة من الأمم لا في دين ولا في دنيا إلا وكان من أعظم أسباب ذلك اهتمامها بأوقاتها وأعمارها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، فقد سمعنا طرفا وشيئا من أهمية الاهتمام بالأوقات والأعمار والفراغ في حياة المسلم بل في حياة الإنسان، فإنه لم يكن رقي ولم يكن ارتفاع في دين ولا دنيا إلا وكان بالاهتمام بالأوقات. وإنه قد دخلت علينا في هذه الأيام هذه الإجازة الصيفية التي هي محل نظر عند كثير من الآباء والمنصفين والعقلاء، فإنهم يهتمون باستغلالها فيما ينفع في دين ودنيا، وهكذا كذلك ينشغلون بتوجيه أبنائهم وبناتهم بما يكون به نفع في دين ودنيا. وللأسف يوجد في مقابل ذلك الكثير من الآباء والكثير من الرعاة من لا يفكر بذلك ولا يهتم به، بل يترك ذريته وفلذات أكباده كالغنم السائمة، تراهم يتفاقطون بأقراب الطرقات وبمعابر كذلك ومداخل الحارات، تجدهم متناثرون ها هنا وها هنا من أوائل النهار إلى آخر ساعات الليل، يضيعون أوقاتهم ويميثونها فيما لا ينفع في دين ولا دنيا، بل إنهم يميثونها فيما يضر بدين ودنيا. فحسب هؤلاء ما يكون من ضياع تلك الأعمار والأوقات، ما يكون فيه خسارة لأنفسهم في دينهم ودنياهم، وخسارة لمجتمعاتهم بما يكون فيه سبب في الدنو الحضاري وعدم التقدم المادي. نعم عباد الله، لو لم يكن إلا ذلك لكان حريا بكل عاقل، ولكان حريا بالعقلاء من ولاة الأمور وغيرهم أن يهتموا بتوجيه الشباب وتوجيه كذلك الأبناء إلى ما فيه نفع في دين ودنيا. وأعظم من ذلك عباد الله أن يتهافت ويتفاقط الكثير من الأبناء، بل وربما الآباء يتفاقط في هذه الإجازات الصيفية وراء ما يفعله ويفتعله أعداء هذا الدين من إشغال المسلمين وغيرهم مما يميت عليهم أوقاتهم ويذهب أعمارهم بما لا ينفعهم ولا ينفع مجتمعاتهم في دين ولا دنيا. قوم يعبدون الكرة وآخرون يتصنمون أمام أجهزة التلفزة، وهكذا صنف ثالث وراء القنوات الفضائية من الدجوش وغيرها مما يكون فيه ضياع الدين وضياع الدنيا. وهكذا لا تسأل عن عما يكون كذلك من الإعلانات في الوسط وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مما فيه تهييج الشباب في إماتة الأوقات وقتلها وإضاعة الأعمار وإفنائها، رحلات إلى الشرق والغرب وتخفيضات في ذلك إما إلى الملاهي أو إلى الفساد وأوكار الخراب ومواقع الرذيلة، وكذلك ما يكون من الابتعادات وما يكون من الرحلات الجماعية التي يكون فيها الاختلاط بأهل السوء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عباد الله، بالله عليكم، لو تأملنا هذه الساعات التي تضيع من أبناء وطننا ومن أبناء المسلمين عموما، لعلمنا أن قوة عظيمة هائلة تهدر بين المسلمين في كل عام، لا يلتفت لها إلا من رحم الله، ولا يظهر ويتألم علينا إلا العقلاء والمنطفون من عباد الله جل وعلا. ومع ذلك يرمون بالتشدد والغلو، ويرمون بالتنطع، ويرمون كذلك بأنواع التهم، بينما هم يريدون للناس الصلاح في الدنيا فضلا عن الدين. نعم عباد الله، لو أننا حسبنا في حارة من الحارات أن فيها عشرة من شبابها يضيعون في كل يوم 10 ساعات في 3 أشهر، لكان معنى ذلك أن هؤلاء العشرة يضيعون 90,000 ساعة تضيع من أوقات المسلمين، وهي قوة هائلة. فكل شهر، كل شهر 300 ساعة، فما بالك بعشرة تكون لذلك 90,000 ساعة، تضيع من 10 شباب 90,000 ساعة في 3 أشهر، وهو زمن عظيم وقوة هائلة لو أنها استغلت في دين أو دنيا. فما بالكم بألوف مؤلفة من المسلمين في المدن والمحافظات والقرى والنواحي والضواحي، يضيعون أوقاتهم وأعمارهم. فكم الساعات التي تضيع هدرا وتكون كذلك خسارة عظيما على الإسلام والمسلمين، وخسارة عظيمة على هذه المجتمعات المسلمة ولا يتفطن لها. نعم عباد الله، إن من يدعوكم للاهتمام بالأوقات واستغلالها فيما ينفع، يدعوكم بما فيه مصلحة لكم في دينكم وفي دنياكم، ليس فقط في الدين بل وكذلك في الدنيا. لو أن الأبناء وجهوا في هذه الإجازات لتعلم العلم الشرعي في بعض الوقت، وتعلم ما يحتاجون إلى تعلمه من الأشياء الضرورية التي صارت شبه ضرورية في هذا الزمن وفي مثل هذا المجتمع، مثل تعلم الحاسوب ولغته الذي صار من لغة العصر، وتعلم كذلك ما يحتاجون إلى تعلمه من المهن أو إعانة الأبناء إعانة الآباء بما ينتفعون به في الدنيا في متاجرهم وأعمالهم وطمعهم وصناعاتهم وغير ذلك مما يكون فيه نفع في دنيا فضلا عما يكون فيه حفظ للدين. وأما أن يتركوا كالغنم السائمة يصاحبون من يشاءون ويذهبون حيث يشاءون، فيكون بعد ذلك ضياع الكثير من الأبناء وتفنس الكثير من الأخلاق والقيم ومعاني الفضيلة، وما ذلك إلا برفقاء السوء. فما أكثر التافهين والسفهاء والمتسلكعين الذين يرون في أيام الإجازات في الطرقات وفي الشوارع وفي الأسواق يعاكسون ويؤذون المسلمين ويفعلون ما يفعلون مما يضر بالدين والدنيا. وهكذا لا ننسى في هذا المقام أن نحذر الآباء وأن نحذر ولاة الأمور كذلك من لباس آخر يتلبس بلباس الدين، والدين منه براء مما يعلن من إعلانات وشعارات تحت مسمى إسلامي، ولكنه في الحقيقة الإسلام منه بريء، من تلك المخيمات الصيفية التي يقوم عليها دعاة التكفير والتفجير، والأصابع الخفية للحزبية الخفية التي تنبث في المجتمع بأسماء شتى، أحيانا بجمعيات خيرية، وأحيانا بمؤسسات، وأحيانا ربما كذلك بمخيمات أو غير ذلك. فالحذر أن يخرج ابنك يا عبد الله بعد هذه الإجازة من دعاة التكفير والتفجير وأنت لا تشعر. فاحرص على وضع ابنك في الموضع المناسب الذي تأمن له في دينه وفي دنياه، فإن وجهته إلى المساجد فاحرص على مساجد أهل السنة والجماعة الذين يدعون الناس لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. لا يسألون الناس أجرا ولا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، بل إنهم يدعونهم إلى هذا الدين العظيم الصافي النقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يذهب إلى بلدته ليس بينه وبينهم شروط عضوية ولا بطائق انتساب والتحاق ولا ولاء وعهد ولا غير ذلك مما يأخذه أهل الأحزاب وأهل الطرق المنحرفة. فالحذر الحذر عباد الله من شرين ضارين لهذا المجتمع، شر يدعو الناس إلى الشهوات وآخر يدعو الناس إلى الشبهات، سواء انتسب إلى الإسلام أو غير الإسلام. إن الإسلام الحق والمعيار الذي يوجد به الصواب من الباطل عباد الله، إنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح، والسير خلف العلماء الراسخين الموثوقين الأكابر الذين أمرنا بالرجوع إليهم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما قال سبحانه: فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة مع أكابركم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباد الله الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.